جاء الكلام فيما ذهب إليه الشيخ المرتضى رحمه الله من أنه إذا تيمم يحصل عنده الطهارة، يعني التيمم رافع وليس مبيحا. نحن وافقنا هذا الكلام، قلنا نعم الكلام، نعم القائل ونعم الكلام أيضا، باعتبار أنه على القاعدة، يعني الروايات دلت على أنه طاهر، من يتيمم تحصل عنده الطهارة، إنما الطهارة ناقصة ليس إلا بدليل. ما هو الدليل على أنه رافع وليس مبيحا؟ نرى في عدة أدلة أن الشارع جعله طهورا، جعله طهورا، التراب جعله طهورا، كما جعل الماء طهورا صافا. ولكن يعني طبعا احنا قلنا طهارة ناقصة وليست تامة. مثلا في الآية الشريفة في سورة ما بعد أن أمر بالتيمم، بعد أن أمر بالتيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد ليطهركم بالطهارة بالتيمم، يريد يطهركم طهارة التيمم، يريد يطهركم الشارع. هذه الآية الشريفة. وأيضا الحديث الشريف ذكرنا سابقا وقلنا له طرق متعددة، بعض طرقه معتبر، وهو جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا الأرض طهور، وقلنا من أكبر مصادقها هو إذا أراد الإنسان أن يتيمم التيمم. فإنصافا هذا دليل على أنه يعني هو رافع، التيمم رافع وليس مبيحا فقط. وأيضا صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج المتقدمة حيث ورد فيها باب 23 الوسائل، باب 23 من أبوابه، تيمم حديث واحد، قال حيث ورد فيها: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، جعل التراب طهورا مصافا. فهو طهارة، التيمم طهارة، ولكنه ليس مثل طهارة الوضوء والغسل، هذا هو الفرق. فالوضوء والغسل طهارة تامة، لا ينتقض الطهور إلا بالحدث، أما هنا لا، طهارة ناقصة. ولذا لو وجد الماء وأمكن استعمال الماء انتقض تيممه، هذا هو الفرق ليس إلا. فالإنصاف أنه ما ذهب إليه السيد المرتضى وفي محله جماعة من الأعلام اليوم إنصافا هكذا ذهبوا إلى هذا الرأي، وهو الصحيح. طيب، ثم قال الشهيد: ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها. في التيمم يكون عنده جبيرة هنا ولا يقدر نزعها ويمسح عليها، كما في وضوء الجبيرة يمسح، لا يغسلها، يمسح، مسح عليها. أيضا في التيمم يمسح عليها، لا فرق، لا فرق. لا بالجهة صحيح
قول الذين يصبح عندهم من الدين الطهارة واقعية اضطرارية.
نعم،
قبل قال أن الطهارة ثانوية اضطرارية.
لا، ليس حكم ظاهر، ليس حكم ظاهر، حكم واقعي لكن ناقصة. نعم،
سواء كانت الجبيرة على الماسح والممسوح
لا فرق شيء، لا فرق من هذا الجهة. فإنصافا يمشي عليه. فلو زال العذر بعد التيمم فالأقوى بقاء التيمم، هذا شيء. لا، نحن عندنا إذا زال العذر والوقت باقي ماذا قلنا؟ قلنا علي أن يتطهر يتوضأ. ليش؟ يكشف ذلك أنه ماذا؟ أنه ما عنده أمر في الواقع بالتيمم، وهكذا قلنا على القاعدة. فالأقوى بقاء التيمم عندنا. قال ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت عن صحيح. يممنا الميت وصلينا عليه وقبل الدفن حضر الماء ويعيد نعم يعيد يعني عندما أيضا يعيد بالأشكال نعيد الغسل عليه والصلاة أيضا وهكذا نصاب. هذا القاعدة. نعم لا يعاد لو دفن إلا أن يقلع. أما إذا يممنا وصلينا ودفننا بعد الدفن حضر الماء. الشهيد يقول خلاص بعد الدفن خلاص سقط. إلا إذا هو قلع شيء جاء سيل وكذا أو شيء من آخر وخرج الميت من قبره فحينئذ نعم يعاد طهارته يغسل ويصلى عليه ويدفن. نحن نقول عندنا يجب أن يلبس القبر نحن إلا إذا لزم الهتك. ليش؟ لأنه لما يممناه ثم حضر الماء الدفن لا يغير شيء. كل ما هنالك إذا كان هناك هتك للميت في الدفن كيف هتك؟ أفرز له رائحة مثلا أو مثلا يعني في القبر صار له منظر قبيح هو من محترم وله كذا لا هنا حينئذ لا يجب بعد. أما إذا لم يلزم هتك كما لو كان ساعة فقط بعد الدفن بساعة أو ساعتين وكذا لا يلزم شيء ممكن إخراجه إذا أمكن طبعا فيغسل ويصلى عليه من جديد ويدفع.
وكذلك نفس الحكم إذا كان في خطأ في الغسل أو شيء
نفس الشيء نحن عندنا ناجحة لا فرق.
شو الدليل على بقاء وجوب الغسل إلى ما بعد؟
شو الدليل؟ ما هو الدليل على السقوط ليس البقاء. ما هو الأصل واجب ولم ينتن ولم يلزم حكم آخر مثلا حرج وكذا حرجي أو هتك يبقى الحكم طالما لم يمتثل يبقى يوم يومين ثلاثة خمسة عشرة ما امتثلنا بعد ما يجب تغسيله ما غسلنا.
نحن نشك في بقاء الوجوب
ما عندنا شك
هو الوجوب أصلا والرجعول إلى ما قبل الدفن
وفي شك ما عندنا أنت قلنا شك نحن شك ما عندنا خلاص شك ما عندنا. ليش؟ لأنه الأمر بالتغسيل موجود والذي يسقطه هو تغسيل آخر ما غسلنا والوقت باطل ولم يجد حكم آخر يرفعه من حرج وكذا وهاتك معنا لا نشك انتهى الأمر. طيب هذا تمام الكلام في الطهارة. نشفع اليوم إن شاء الله في الصلاة. في الصلاة هنا أنا أذكر لكم بعض الأمور مقدمة لكن مهم للصحبة فيها نكت أو عبر ومادة دسمة للخطباء مادة دسمة فيها روايات كل رواية تستطيع أن تجعل منها محاضرة وانصافا. بركة الروايات بركة. باب الصلاة كتاب الصلاة. أولا من المعلوم عندنا يعني قبل أن نشرع في كذا من المعلوم أن الصلاة من أفضل الأعمال. أفضل الأعمال في عدة روايات أن الصلاة أفضل الأعمال وأن قبول الأعمال موقوف على قبولها سوف أذكر لكم إن شاء الله وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي معراج المؤمن وقربان كل تقي وهذه العناوين نذكرها إن شاء الله كلها موجودة في الصلاة هي أفضل الأعمال وأن الأعمال قبولها مرتبط بقبول الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وردت قبل ما سواها وأن أول يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة وأن معراج المؤمن قربان كل تقي وتنال الفحشاء والمنكر كل هذه العناوين للصلاة صافا وهذه الصلاة أوصى الله سبحانه وتعالى بها المسيح ما دام حيا ففي صحيحة معاوية ابن وهب الوسائل باب عشرة من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث واحد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، أفضل شيء أتقرب إلى الله، رواية صحيحة. عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إليه ما هو، وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو، فقال: ما أعلم شيئا، أخ الإمام الصادق، ما أعلم شيئا بعد المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، يقول والأئمة عليهم السلام، ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ألا ترى؟ ما هي القبول؟ لا أتكلم عنه إن شاء الله، أنا الآن لعنوين أتكلم، أما ما المرى من القبول هو الصحة أو لا، الآن إن شاء الله إيه أشير الآن أصل مطلب شيخنا، بعدين يبين ما المرى من القبول أشرحه إن شاء الله، هل هو الصحة أو لا، غير قد يكون صحيح والأعمال غير مقبولة، الآن أذكرها إن شاء الله علّه اليوم أو غدا أذكرها لكم إن شاء الله. فإذا أفضل شيء الصلاة، ما يتقرب إلى الله. وعندنا في بعض الروايات أن من لم يأتي بها على الوجه الصحيح يموت على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: الوسائل باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 2. ففي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينما رسول الله، رواية موجود بيننا على الأصل، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليمتن على غير دينه، متن على غير دينه. نعم، نقر كنقل الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير دينه. لا، نقل الغراب تشوف الحمام لما يلتقط الحبة على السريع، يعني يريد أن يشير الرسول أن هذا ما أتى بمقدار الواجب من الركوع والسجود، بمجرد أن يرفع رأسه يرى. أنا رأيت، أنا قلت لكم مرة، رأيت أحد الحجاج رحمه الله كان يصلي الظهرين قبل الغروب 5 دقائق أحيانا مع الغروب، فكنت أرى، أنا كنت أتي إلى المسجد هذا في السبعينات، كنت أتي المسجد أنا قبل الوقت يعني عاد من أجل المغرب والعشاء، فكنت أراه رحمه الله يعني لعله دقيقة واحدة أو أقل يخلص الظهر، أقل من دقيقة لعله، ما يكبر يركع ينزل مباشرة، كيف يقرأ متى يقرأ العلم عند الله. شاهدي فالرسول يشير أن هذا الشخص يعني ما أتى بمقدار غير الركوع والسجود، يعني صلاته باطلة ليمتن على غير دينه. طيب، هذا واحد. وأيضا هذه الرواية أذكرها لك الآن لعظمتها، أذكرها وأشرحها وأذكر لكم نتي فيها، والصلاة عظمتها، الإنسان لا يوفق لإتيان الصلاة، الإنسان لا يوفق لإتيان الصلاة كاملة لعظمتها. انظر إلى سيد بكر محمد الأزدي، ذكرتها لكم من الأيام، بكر محمد الأزدي، الوسائل باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 14. نعم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبو بصير وأنا جالس عنده عن الحور العين، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الآخر، خلق الجنة؟ قال: ما أنت وذاك عليك بالصلاة، فإن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى عليه الصلاة: إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابا أتمها ولا هو إذا كان شيخا يقول نعم قوي عليها. وما أشد من سرقة الصلاة إلى آخر رواية طويلة نوعا ما. هذه الرواية إنصافا نعم إيه نعم باب 8 من أبواب أعداد فرض النوافل حديث 14. هذه فيها عدة دفات هذه الرواية. أولا رواية صحيحة. وأتذكر كنت في قطر سنة من السنوات فأصروا علي أنه أعطي محاضرة أنه ما يصير يا جماعة أقول إمام جماعة موجود نحن يعني ضيوف ما يناسب. فقالوا لا أقل شيخنا إذا ما تصلي جماعة تعطينا محاضرة. قلت لا بأس هذا ممكن أما نصلي جماعة بوجود سيد إمام جماعة هذا غير لائق بنا. فذكر ذكرت هذه الرواية وشرحتها بتفاصيلها فتأثروا حتى لما رجعت إلى قم كانوا يتصلون بي عن هذه الرواية وشيخنا كيف وكذا لحسنها أنصف فيها نكت. أولا يقول سألوا أبو بصير وأنا جالس عندهم عن الحور العين هم من خلق الدين أو خلق الآخرة؟ حور العين وتدري حور العين نحن قلنا يستحب الإنسان في صلاة الصبح على عبد الله أن أداوم عليها وإن كانت الرواية ضعيفة أرجاء المطلوبية يقرأ في صلاة الصبح الاثنين والخميس الركعة الأولى بعد الحمد في سورة الدهر أن أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الرواية تقول له ألف حورية ألف حورية 253 شاهد الحال. فهنا الإمام قال لهم ما أدوى ذاك تسأل عن أشياء ماذا تنفعك الأرض هي من خلق الدين أو خلق الآخرين ماذا تقول يوم عندنا الناس ومشكلة الناس اليوم لسوء حظها يتلهون بأشياء ولا ربط لها. أنا أتذكر لما كنا في قمة المقدسة أذكر بعض الإخوة لا نريد يعني أن نذكر أوصافا أذكر بعض الإخوة كانوا يجتمعون في الليل أيام الدرس أيام العطلي ممكن أيام الدرس ويشرعون الإمام سلام الله كم صاحب له ومن هم ومتى يخرج وكيف يخرج والرأي الفلاني والرأي الفلاني وهكذا كان لعب وأعرفهم بالتفصيل يقول لك كل ليلة متى يخرج ما شغلنا علينا بالدرس نحصل دروسنا علينا شيء أهم وظيفة أهم من الناس كيف وبعض الناس يضيعون أوقاتهم هكذا. وحتى اليوم كثير من الناس يعني أنا أتذكر يوم من الأيام ساعة متأخرة من الليل متأخرة أظن كنت نائم ضمن التليفون قلت بخير إن شاء الله عنده مسألة كذا فشيخ وجماعة يتناقشون قال الشيخ المعذرة هذا البيت الشعر وين موجود مصدع العالم أنا أول أعرف الشعراء أولت الشعراء كل شيء حتى الشاعر وين صار مسألة شاعرين أنا نصف صيح مسألة شاعرين يتنازع هذا البيت الشعر وين موجود بينه أنا أعرف كل شيء. فشاهد الحال أحيانا يتلهون بأشياء لا ثمر عملي لها فلان أفضل وفلان أفضل يعني من الأنبياء والأم ما ربط زعم الله شيء عندنا أهم سنن عند إحياء السنن يا جماعة للأسف اليوم عندنا ماتت السنن وحياة البدع. اليوم شوف مثلا في تشيع الجنازة كم بقي عندنا من السنن حتى أنا رأيت بأم عيني بل شاركت يعني اقتضى الحال جماعة نعرفهم ذهبت للتشيع وجماعة من المشايخ والسادة لما يعني أخذت الجنازة إلى الطبول تقرع الطبول وين السنن بدأ الله أكبر هذا ما وعد الله ورسوله صدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله تعز بالقدر وين هذه المستحبات الطبول اليوم هذه الصفات وما يصير هالشكل. فكثير من الأمور حتى الدفن أنا رأيت على التلفزيون في إندونيسيا لما صار زلزال لفتوا لي نظر جدا يدفنون باليد وهذا مستحب عندنا الإمام الباقر سلام الله عليه ثلاث مرات بكفه أولا لما يصير سني سني حسني، ثم يضع يده مثلا الإنسان الإمام ثم يدعو لصاحب القبر، نعم يدعو له اللهم جاء في الأرض عن جنبي وأصل إليك روحه ولا أكون منك رضوى إلى آخره. ومثلا لما يمر على المقبر يسلم السلام على أهل الديار من المسلمين، أنتم لنا فراق نحن إن شاء الله بكم لاحقون، مستحب، ويذكر الآخرين على لاحقون بكم. وين هذه السنن؟ بدلناها بطبول وما أشبه ذلك. على العموم فإنسان قد يشغل نفسه بأشياء لا لا أفضل. فالإمام يقول ما أنت وذاك، خلق الدنيا وخلق آخر ما لا تستفيد، بالنتيجة موجود بحور العين، عليك بالصلاة، فإن آخر ما أوصى به رسول الله آخر شيء وحتى عليه والصلاة. ليش يقول آخر ما أوصى به؟ السر، السر إنسان لما يوصل آخر شيء معنوه جدا مهم قبل الموت، مثل الآن جاءت معنا رواية الإمام الصادق يقول اجمعوا لي كذا كل أقربائي لا أذكر لكم، باعتبار آخر شيء إنسان يعني عنده شيء مهم يجب أن يذكره. فإن آخر ما أوصى به وحتى عليه الصلاة إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته، فلا هو إذا كان شابا أتمها ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها. في مرحلة الشباب الإنسان لما يصلي عنده في ذهنه مشاريع كثيرة، السهرة الفلانية والمحاضرة في التلفزيون فلان يتكلم نعجل قبل أن يشرع بالكلام، أو عندهم مثلا هذا كرة القدم قبل أن تشرع أو شرعت، أو أن فلان ينتظرني أو تأخرت على الموعد أو كذا وكذا. فترى الشاب عادة يعني يسرع في صلاته يعجل لا يتمها، طبعا مراد لا يتمها يعني لا يأتي بالمستحبات، مراد لا يأتي، الصلاة فيها مستحبات كثيرة جدا، للصلاة 4000 حد رواية صحيحة سيد حمد. فلا هو إذا كان شابا أتمها، دائما تراه مسرع معجل، قد يترك الأذان، قد يترك الإقامة، يترك التسبيح الفلاني، يترك كذا، يترك كذا، كثير مستحبات فيها الصلاة يتركها. فلا هو إذا كان شابا أتمها ولا هو إذا كان شيخا قوي عليه، إذا كان كبير السن يمرض، مرة يأتي بها بلا قيام، ومرة إذا ما يستطيع يتوضأ يتيم، ومرة ما يستطيع أن يقرأ الفاتحة فقط، ومرة كذا ينسى، ومرة لا يأتي بهذا الجزء، ومر الشيخ الكبير ما يقوى على الصلاة، يعني بناء يأتي بها بكل مستحباتها يلا يأتي بالواجب. أنا رأيت أحد الأعلام الكبار لما صار شيخا كبيرا يقتصر على أقل 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 الواجب، ما يقدر ما يقوى بعد راح. فلا هو شاب يأتي بها كاملة ولا هو شيخ كبير يأتي بها كاملة، يعني لا يوفق الإنسان. شوف الصلاة العظيمة، بالنتيجة الإنسان غير موفق، هذه الصلاة اللي فيها بالمنافع والآثار. فلا هو إذا كان شابا أتمها ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشد من سرقة الصلاة، يعني السرقة كلها غير حسنة لكن سرقة الصلاة أشد. المرة من سرقة الصلاة ماذا؟ يا أخي اخطفها خطف السريع من حيث الركوع والسجود والقراءة وكذا وإلى آخره. طبعا هذا لا ينافي إذا كانت جماعة وكان بعض المأمومين حالته كذا يعجل، لا بالعكس هنا يستحب، لا الكلام بأصل المطلق، أما قد يكون عوارض تعرض لا شيء آخر، هذا أصل المطلق، أصل المطلق. فالإنسان هذه الصلاة العظيمة إنصافا لا يوفق.
لأن الشد المقصود فيها يعني وقفها شديد
أو طبعا لا لا، هي من حيث هي الكيفية والكمية، هذه الكيفية أيضا كيفية الصلاة. ولذا سوف الآن نبين أنه القبول، قبول الصلاة أيضا قبول الصلاة الإنسان قد تقبل ربعها نصفها ثلثها لا أذكرها، لكن هناك شيء يتمم شيء أذكره إن شاء الله. طيب فإذا أولا هذه تدل وأيضا الإمام الصادق عليه السلام أوصى بآخر شيء آخر عمره الشريف في الصلاة، وأيضا آخر ما أوصى به الإمام الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير. الوسائل باب ستة من أبواب أعداد الفرائض والنوافل الحديث 11. قال أبو بصير: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام. أم حميدة زوجة الإمام صلى الله عليه وسلم، أعزيها بأبي عبد الله الإمام الصادق، توفي الإمام الصادق عليه السلام، فبكت. وباعتبار هو يعني هو من أصحاب الإمام الصادق، كل إنسان اليوم إذا كان لك حبيب عزيز كذا ورأيت صديقه يعني تتأثر أو تتذكر صورة مثلا حبيبك كذا، اعتبار هو ملازم له. يقول: فبكت، فبكيت وبكيت لبكائها. أشوف لم يبقى الإمام الصادق وبكى لبكائها، والإنسان قد يتأثر، يشوف الآخرين فيبكي معهم، وقد لا يبكي من أول أمر لكن يتأثر. قال: فبكيت لبكائها وماشى الحال. ثم قالت: يا أبا محمد، يعني أبا بصير، يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا، لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال الإمام الصادق، ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابي، اجمع كل شيء بيني وبينه قرابي يقرب من أرحامي. قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعنا. كل أقرباء الإمام الصادق دعوناهم واجتمعوا حول الإمام صلى الله عليه. قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال هذه الكلمة فقط، ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. هنا طبعا الرواية ضعيفة، أولا ضعيفة لاشتراك مثنى الموجود بين مثنى ابن راشد الحناط المجهول وبين مثنى بن عبد السلام وبن عبد الوليد الممدوحان، بما أنه لا نميز فإنصافا نحن عندنا تصبح رواية ضعيفة، شاهد الحال. لكن دلالة الرواية قوي. أولا يعني بإمكان الإمام يقول يوصيها: خبري كل أقربائي أنه كذا وكذا. قال: لا، اجمعهم آتوهم. ليش؟ لشدة الأمر، لشدته. ولا يستطيع أن يقول: خبر فلان أنه شفاعة لا تنال مستخدم الصلاة، وممكن هذا؟ لا، آتي به إلى عندي. معناه أنا عندي شيء شديد، يعني مثلا اليوم أفرض رئيس عندك، رئيس الجمهورية أو عالم كذا، مرة يقول لمن عنده: خبر الجماعة وخبر الناس أنه القصة كذا وكذا. مرة يقول: اجمعهم إلى عندي في البيت، اجمعهم. يعني معناه ماذا؟ أن أمر مهم، ولا يستطيع أن يخبرهم؟ لا، أمر مهم شديد يحتاج إلى الحضور، فجمعهم. ثم قال: لا تنال مستخفا. مستخفا، الاستخفاف على قسمين بينه إن شاء الله. مرة مستخف بأصل الصلاة، بأصل الصلاة، ومرة لا، ليس بأصل الصلاة، إنما بفضيلة الصلاة، بوقت الصلاة، يؤخرها عن وقتها مثلا كذا، تذهب الفضيلة، تذهب الكذا، تذهب الجماعة إلى آخره، كله استخفاف وإن كان حكمه يختلف. شاهدي: إن شفاعتنا لا تنال، يعني لا تصل، لا تنال مستخفا بالصلاة. طيب، ونحن للأسف اليوم بأم أعين نرى الاستخفاف بالصلاة، ولا سيما في شهر محرم اللي هو المفروض شهر محرم الحرام يكون يعني عندنا، يكون عندنا داعي للتمسك بالدين، للتمسك بالمذهب. بالعكس، ترى في شهر رمضان الناس يبقون مجالس إلى 10 بالليل، 11 12 حتى يخلصوا من اللطمية وعشاء وكذا حتى يذهب إلى البيت. ومتى يقوم على صلاة الصبح؟ ها؟ لا سيما الشباب، لا ممكن كبير السن معتاد، أما الشباب ماذا؟ سحروا بالليل. معناه وين صلاة الصبح؟ ها؟ وين راحت؟ ونوافل الصبح، نافلة الفجر الذي هي بعضهم يقول أهم صلاة الليل، وين نافلة الفجر أو صلاة الليل؟ وين هذا الحفاظ على الصلاة والله بعنوان أنا كذا مسيرة كذا؟ فينبغي له هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار على العموم. فإذا هذا بالنسبة يبقى عندنا أيضا أن الصلاة عمود الدين. نقرأ يوم أجل غد والحمد لله رب العالمين.